بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات السبع الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. أولى مواجهاته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعي خمين الذي قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية، فدعا السيد مصطفى أهالي قرية شهر تشمة إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان، فأمر بهرام خان أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى ومنع الرعية من العمل لصالحه. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توزيعه الزكاة السنوية على قرية شهر تشمة وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء لإرعاب السيد، وبدلا من تحقيق هدفه هرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى، ما اضطر معه جعفر قلي إلى مغادرة المكان. وإليكم تتمة الأحداث.
ماذا فعلت أيضا جعفر قلي؟ أخبرني بنفسك، ماذا حصل هناك قبل أن أطلع على ما حدث من أشخاص آخرين؟
فعلت ما أمرني به الخان، فكنت أراقب تحركات السيد مصطفى بصحبة عدد من الأشخاص الذين كلفتهم بمراقبته أيضا.
جعفر قلي، أدخل في صلب الموضوع، قل لي ماذا حصل اليوم، ماذا فعلت هناك؟
كنت أنوي فقط إخافة السيد مصطفى، لذلك أطلقت رصاصة تحذيرية في الهواء لأنبهه بأنه لا يحق له أن يصول ويجول في أملاك وأراضي بهرام خان، فأسمعني كلاما ثقيلا ووجه إلي نصائح مذلة يا خان، ففقدت سيطرتي. لم أفعل شيئا، ولكن قمت بتهديده، ثم غادرت المكان حينما وصل القرويون إلى هناك.
ولماذا تطلق الرصاص؟ إذا كنت تريد إخافته فوجود عدد من الرجال معك يحملون البنادق كان يكفي لإخافته، فعشرة بنادق جاهزة للإطلاق ترعب أكثر من رصاصة واحدة تطلق في الهواء.
بهرام خان،
نعم.
هذا السيد لن يرتدع بتحذيرنا له عن طريق الكلام، عليه أن يخاف منا، علينا أن نجبره على إيقاف هذا النهج الذي اختاره مع الرعية والخان ويعود إلى المكان اللعين الذي جاء منه.
جعفر قلي، لا تجبرني على أن أتصرف معك بطريقة لا تليق بك. ماذا أمرتك أن تفعله مع السيد مصطفى؟ ها؟
طلبت مني أن أراقب تحركاته،
وأنت ماذا فعلت؟ أدخلت يدك في خلية النحل وتتوقع أن لا تتعرض لأي لسعات؟ القرويون يحترموننا لأنهم يخافون منا أو يحتاجون إلينا، ولكن عندما يصل الأمر للسيد مصطفى فهم يقبلون يده تبركا. أنت تطلق رصاصا ولكن السيد مصطفى قادر على جمع حشد من الناس ضدنا بمجرد إطلاق نداء يا حسين وعاشوراء. السيد مصطفى ليس عالم دين عادي، إنه مجتهد ومرجع دين لهؤلاء الناس.
ماذا أفعل الآن يا خان؟
لا تفعل شيئا، سأكلف تيمور أو شخصا آخر بمراقبة السيد، أما أنت فعليك أن لن تظهر أمام السيد مصطفى والقرويين لفترة حتى ينسوا ما حدث. اذهب لفترة إلى سلطان أباد، سأتوجه إلى هناك بعد يومين، فكن معي واعتبر فترة بقائك في سلطان أباد رحلة استجمام.
بهرام خان، لم يحصل شيء مهم، قلت كلاما ورد السيد علي بكلام أيضا، وأنت الآن تعاقبني؟
لا يختصر الأمر على الكلام، فالقرويون سيعتبرون تصرفك ورصاصتك التي أطلقتها مساسا بمقدساتهم. اذهب لفترة إلى سلطان أباد وابق هناك حتى أعلمك بموعد رجوعك.
إذن أنت تقوم بنفي إلى سلطان أباد يا خان؟
عملي هذا ليس نفيا أو عقوبة، وإنما هو ترميم، أريد إصلاح ما أفسدته أنت. فابق بعيدا عن الأنظار حتى تهدأ الأمور، وإلى حين توقف الناس عن التحدث بشأن ما حدث. هيا ارحل.
أمرك يا خان.
ميرزا.
نعم يا سيد مصطفى.
أراك قلقة، ماذا يقلقك إلى هذه الدرجة؟
يا سيدي رعاك الله، لم ألحظ مجيئك.
لأنك كنت سارحا في التفكير، ماذا يقلقك؟
يا سيدي، أنت لم تأخذ ما حصل اليوم على محمل الجد؟ إن الله تعالى كان رحيما بنا وبك. القرويون إذا لم يسمعوا صوت الرصاص أو كانوا قد وصلوا بعد فوات الأوان إلى المكان، كان من الممكن أن ينفذ جعفر قلي فعلة حمقاء بتوجيهه بندقيته نحوك، فماذا كنا سنفعل حينها؟
ميرزا، إن الله لم يشأ أن يصل إلينا أي أذى، لم يحصل شيء، فلا تضخم الأمور. لا أحب أن تسمع العائلة شيئا عما جرى، فلا تقلقهم.
الأخبار تنتشر في كل مكان، ستسمع العائلة بما حدث شئنا أم أبينا، خاصة وأن أختك السيدة صاحبة تتابع أخبارك بالتفصيل. لا يمر يوم إلا وتسألني عن كل صغيرة وكبيرة، أين تذهبون، ماذا تفعلون.
لا توضح قبل أن يسألك أحد من العائلة، أنا سأعالج الأمور. جعفر قلي قام بفعل متهور ولا يملك حكمة كافية، ولكن بهرام خان لا يفعل شيئا من دون تفكير. ليس بيننا ثأر حتى تصل الأمور إلى التصادم بالسلاح.
يا سيدي، أنت تعتقد بأنهم يفكرون في العواقب، ولكن الإخوة الثلاثة بهرام خان أو جعفر قلي أو حتى رضا قلي سلطان يتوهمون بأنهم سادة الإقطاعيين في هذه المنطقة، حتى أنهم يستعرضون عضلاتهم أحيانا على الإقطاعيين الأقدم منهم في المنطقة. دعنا نفعل شيئا ونطلع الجهات النافذة وحتى الإقطاعيين على ما يجري يا سيد مصطفى.
تكلمت مع عدد من الأشخاص وعددت رسائل لإرسالها غدا لأصدقاء لي في سلطان أباد، وحتى كتبت رسالة إلى عضد السلطان. علمت أنه الآن في أهواس، ومن المقرر أن يتوقف لفترة ما في سلطان أباد في طريق عودته إلى طهران.
يا سيدي، يجب أن نخيف جعفر قلي وبهرام خان، فإذا لم يهابوا منا ربما يكرر ما فعلوه معنا. لماذا لا تدع الرعية يقومون بما يناسب حتى يتأدب جعفر قلي ولا يكرر فعلته؟
جعفر قلي يا ميرزا خرج من خمين ولا يفترض أن يعود إليها لفترة. بهرام خان أبلغني عن طريق أحد الأشخاص وطلب مني أن لا أدع الرعية تتدخل في هذه القضية. لم يكن في قصدي أيضا أن أدفع الرعاية والتجار والأهالي للتدخل في هذه القضية، فاحرص يا ميرزا على عدم قيام أي شخص بأي فعل دون استشارتي.
أمرك مطاع يا سيدي، لقد طلبت من الجميع أن لا يقوموا بأي عمل حتى ينسقوا معك، والليلة سأتحدث مع سائر الرعية.
بوركت يا ميرزا، انتبه جيدا.
عفوا يا سيدي،
لا أحب أن يتصرف أحد ممن ينتمي إلي تصرفا فرديا خاطئا. أنا تحدثت إلى بعض التجار ليقوموا بما يناسب، وإذا اقتضى الأمر أن نقدم اعتراضا على ما فعله جعفر قلي.
أنت أيضا يا سيدي توخى الحذر، لعل الرصاصة المقبلة لن تكون في الهواء، فالإقطاعيون لا يؤمن شرهم.
نستجير بالله، فلا شيء قادر على تغيير ما يقدره الله تعالى.
ونعم بالله،
اجعل توكلك على الله وحكمته.
يا الله، توكلنا عليك يا الله.
سيدة صاحبة، هل أنت يقظة؟
نعم يا أخي.
لماذا لم تخلدي إلى النوم بعد؟ هل تجافى عن عينيك النوم؟
على أحد أن يوجه السؤال ذاته إليكم أخي العزيز، لماذا أنتم لم تخلدوا إلى النوم بعد؟ هل هذه الساعة هي ساعة مناسبة لوضع القمح في الأكياس؟
لم يأتني النوم يا أختاه، وقلت لماذا لا أشغل نفسي بشيء مفيد؟ أضع القمح في الأكياس وأطرد في الوقت ذاته الأفكار التي تزعج وتشغل البال.
لقد سمعت ما جرى اليوم.
اليوم واجهنا أشياء كثيرة، أيها تقصدين؟
أقصد ما جرى عليكم مع جعفر قلي الذي قطع عليكم الطريق وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء.
ليس فقط جعفر قلي يا أختي، قد ندم على حماقته، وإنما بهرام خان أيضا، لا تشكي في ذلك.
يا سيد مصطفى، إذا لم تكن تفكر في نفسك ففكر في الأقل في زوجتك وأطفالك الصغار. بهرام خان هو ذئب في ملابس شاة، لا يملك رحمة ولا مروءة.
سيدة صاحبة، لا تقلقي، فأنا أراقب الأوضاع، ومن المقرر أن أتحدث إلى علماء دين سلطان أباد. لا ينبغي أن أسكت أمام هذه التصرفات.
أيا ما تريد فعله، فتذكر أن روح الله لم يتجاوز 3 أشهر من عمره، فأنت مسؤول كأب عن هذا الطفل البريء يا سيد مصطفى.
أعرف أخته، ولكن هل يمكن أن نسبح في النهر ولا نبتل؟ قلقك في محله والقلق ذاته يراودني، ولذلك لم يأتني النوم في هذه الساعة. لا أعرف ما هو الحل، لا أعرف يا أختاه، لا أعرف.
عندي طلب واحد يا سيد مصطفى. لا تذهب إلى أي مكان لوحدك، إن الله أبعد عنكم الشر اليوم، لكن ماذا عن يوم غد يا أخي؟
هل تطلبين مني أن أسكت أمام تصرفات بهرام وجعفر قلي؟ إن أنا تراجعت فهؤلاء لا يتراجعون، كما رأيت اليوم لم يكن هناك ما يستدعي أن يتصرف جعفر قلي بالطريقة التي تصرف بها، فقد كنت بمعية ميرزا ذاهبين إلى شهر چشمة لتوزيع أسهم الزكاة على بعض أهالي القرية.
نعم.
ولم يكن هناك ما يستدعي إطلاق الرصاص، قطعوا علينا الطريق وأطلقوا الرصاص من بنادقهم دون مبرر.
اليوم قطعوا عليكم الطريق، وغدا لا سامح الله
سامح
قد
الله.
يتعرضون بالسوء لشخصكم أو لذويكم.
لدي أخبار موثقة يا أختاه بأن خطأ جعفر قلي سبب إحراجا كبيرا لبهرام خان. لن أدع بهرام خان ينسى مرارة هذا الخطأ.
أرجو أن تبقي شيئا من هذه المرارة في نفسك لكي تتوخى المزيد من الحذر في ذهابك وإيابك.
أرجو ذلك، ومن الله الحفظ والأمان.
آمين يا رب.
بركت يا فرسي العزيز، تحرك هكذا بهدوء حتى يجف عرقك.
يا جعفر قلي، هل كانت فروسيتك ممتعة؟
وهل لدي هنا شغل غير ركوب الخيل؟ فإذا لم أقم بذلك فماذا أفعل يا أخي؟ يا رضا قلي سلطان،
انظروا كيف يجيبني. أنا أحتاج هنا إلى من يساعدني في إدارة هذا المكان، وأخي لا يهوى سوى امتطاء الخيل صباحا ومساء، ومن ثم يشتكي من الملل والرتابة. البطالة تورث المرض والكسل. أنت قل شيئا يا تيمور.
رضا قولي سلطان، ماذا أقول؟ آباؤنا أوصونا بأن جوهر الرجولة هو العمل، البطالة مصدر لكثير من الكسل والأمراض.
رضا قولي سلطان، ألم تجد شاهدا أفضل من تيمور؟ وأنت يا تيمور قل لي، ماذا تفعل هنا؟ ها؟ فهل لديك وقت فراغ كبير في خمين حتى جئت إلى هنا لقضاء وقت في الاستجمام؟
جعفر قولي،
ماذا؟
متى رأيتني عاطلا أو يقضي وقته في البطالة وأنا أعمل لخدمة بهرام خان؟ لست معترضا، ولكن بهرام خان وكلني بالمهام التي كانت موكلة إليك. لا أستريح للحظة، وبهرام خان هو الذي طلب مني المجيء إلى سلطان آباد. أما عنك فعليك أن تشكر الله لأنك ارتحت من مشاكل خمين.
ابقى هنا لأيام ثم سأسألك عن حالك يا تيمور. قل لي، لماذا جئت إلى سلطان آباد؟ هيا.
بهرام خان أوكل إلي مهمة مراقبة سيد مصطفى، فسيد موجود هنا منذ عدة أيام، وعلي أن أنقل أخبار تحركاته بدقة إلى الخان.
إذن ما تفعل هنا في القصر؟ ها؟ ألم يكلفك بهرام خان بمراقبة سيد مصطفى؟
كلفت شخصين غير معروفين لدى السيد مصطفى لمراقبة تحركاته، ولا أريد لفت انتباه السيد إلي.
لا أدري، لا أدري إلى متى يريد بهرام خان أن يستمر في لعبة القط والفأر. لا ينبغي عليه أن يمنح فرصة للسيد مصطفى، عليه أن يفكر في حل أساسي.
بهرام خان ما زال يحاول ترميم ما حدث من مشاجرة بينك وبين السيد مصطفى، وهذا ليس كلامي بل سمعته من الخان نفسه البارحة. كثر هم من أرسلوا إلى الخان ووجهوا له الانتقادات، وبهرام خان يحاول معالجة الأمور بحكمة.
بهرام خان يحاول معالجة الأمور؟ وأنت ما دخلك في هذه القضية يا تيمور؟
أنا
وبأي صفة تتحدث عن هذه القضية؟
أنا فقط أجبت على سؤالك.
لماذا أنت غاضب يا أخي؟ بعض أصحاب المناصب وجهوا إلي اللوم أيضا.
هل حملك بهرام خان رسالة أخرى؟ ألم يقل إلى متى يجب أن أبقى في سلطان أباد؟ قل يا تيمور.
الخان لم يقل شيئا بهذا الخصوص.
الأفضل لك ألا تعود حاليا إلى خمين، خاصة وأن أنباء تردني عن بهرام خان أنه ما زال ممتعضا مما وقع.
الحق مع رضا كل سلطان، فبهرام خان ما زال لا يريد عودتكم إلى خمين.
ثم ماذا؟ الآن أنت تحدد لي ماذا علي أن أفعل؟
جعفر قولي، أنت سألت وخادمك يجيبك، فإذا كنت راغبا بالعودة إلى خمين فالقرار لك.
سأنتظر يوما أو يومين ليأتيني خبر من بهرام خان، فإذا لم يأتني خبر سأعود. لقد مرت 3 أشهر على مجيئي، ألم يتغير قرار بهرام خان؟ ها يا تيمور؟
يمكنك أن تعين رضا قولي السلطان هنا في إدارة هذه المنطقة.
ماذا تقصد من هذا الكلام؟
جعفر قولي، الأفضل أن تعينني في إدارة سلطان أباد. بهرام خان هو الذي طلب ذلك، وإذا لم أطلب منك شيئا فلأني لا أريد أن أكرهك على ذلك.
لا أستطيع البقاء هنا أكثر من هذا الوقت يا أخي، وعلي أن أعود إلى خمين.
جعفر قولي، إذن أعطني فرصة للذهاب إلى خمين، إذ من الأفضل أن يعلم بهرام خان عن نيتك العودة إلى خمين.
أنا مستاء من بهرام خان أكثر من استيائي من السيد مصطفى، فالسيد أذلني ولكن بهرام خان سحقني تحت قدمه. أنا غاضب من بهرام خان أكثر من السيد مصطفى، وغاضب جدا يا تيمور، أفهمت؟
رغم مرور 3 أشهر على إبعاد جعفر قلي من خمين، إلا أن بهرام خان لم يتخلص بعد من الإحراجات التي سببته له تصرفات جعفر قلي المتهورة وتهديده للسيد مصطفى أمام الأهالي، لا سيما وأن كثيرا من الأوساط الاجتماعية ذات التأثير وجهت انتقادها لبهرام خان، ولكن جعفر قلي المعروف بتهوره وحدة طباعه يصر على العودة إلى خمين قبل تهدئة الأوضاع فيها. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والعرف ساديها، والبر سابعها والصبر ثامنها، والشكر تاسعها واللين عاشيها.
والنفس تعلم أني لا أصدقها، والنفس تعلم أني لا أصدقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والعرف ساديها، والبر سابعها والصبر ثامنها، والشكر تاسعها واللين عاشيها.
والعين تعلم في عيني محدثها، والعين تعلم في عيني محدثها، من كان من حزبها أو من أعاديها، من كان من حزبها أو من أعاديها.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والعرف ساديها، والبر سابعها والصبر ثامنها، والشكر تاسعها واللين عاشيها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف 25 من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 15 من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في 15 من ذي القعدة عام 500 للهجرة، توفي في بغداد الفقيه والنحوي الكبير ابن فاخر، وقد زار ابن فاخر في شبابه الكثير من الأمصار الإسلامية لجمع الحديث والتعرف على قواعد النحو، وكانت كتابته تمتاز بسلاسة تعابيرها، ومن أبرز مؤلفاته جواب المسائل. في 15 من يونيو حزيران عام 1848 ميلادي، قرر المستشار الألماني بسمارك انتخاب مدينة برلين عاصمة للإمبراطورية الألمانية، وجاء القرار بعد تنفيذ مشروع اتحاد ألمانيا الذي تبناه بسمارك، وقد تم تقسيم مدينة برلين بعد الحرب العالمية الثانية إلى شرقية وغربية، لكنها عادت موحدة لتصبح عاصمة لألمانيا من جديد عام 1990 بعد إزالة جدار برلين. وأخيرا وفي 15 من حزيران يونيو عام 1708 ميلادي، قمعت انتفاضة الشعب الأسكتلندي للحصول على الاستقلال وطرد الاحتلال البريطاني، وكانت بريطانيا تخطط دوما لضم أراضي أسكتلندا إلى أراضيها، فتم ذلك بصورة عملية عند تعيين الملك جيمس الأول ملكا على بريطانيا وأسكتلندا، إلا أن الانتفاضات الشعبية في أسكتلندا أكدت رفض هذا الشعب الخضوع للحكم البريطاني. وفي عام 1707 تم توحيد برلمانات بريطانيا وأسكتلندا، ما صعد من الانتفاضات الشعبية في عام 1708، واستمرت الاحتجاجات بين فترة وأخرى حتى اضطرت بريطانيا إلى الموافقة على تأسيس برلمان مستقل في أسكتلندا عام 1999 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. عطفا أبا الزهراء إن خواطري بك قد علقن وعن سواك سواهي. يا آية الرحمن كم لك في الورى آيات هدي كالنجوم زواهي. تاه الوجود بها وذل لعزها كل امرئ مستكبر تياهي. وخبت مصابيح الهداة جميعها في العالمين ولم يدم إلا هي. لا عاش قلب لا يروح ويغتدي مغرا بحبك يا حبيب الله. في الفضائل والحكم. قال أبو تمام في مكارم الأخلاق: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولا تستحي فاصنع ما تشاء. في الرزق. ليس بالعقل يطلب المرء رزقا كم رأينا من أحمق مرزوق وأصيل من الرجال نبيل سد عنه الحرمان كل طريق. في القناعة. رضيت بقسم الله حظا لأنه تكفل رزقي من له الملكوت. سأقنع بالمال القليل لأنني رأيت أخ المال الكثير يموت. في الأمثال. مثل عربي: الرجوع إلى الصواب فضيلة تمحو كل الأخطاء.
مثل إنجليزي. شر ما في الرذيلة إذا تردت برداء الفضيلة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن صفوف الصادقين وأجلاء الصادقين هو المرحوم العالم الجليل الشيخ أسد الله ابن الحاج محمود آل صفا العاملي الزبديني. طبعا هو من مواليد جبل عامل منطقة زبدين، هو من مواليد عام 1294 هجرية. هذه جبل عامل، منطقة جبل عامل في الواقع مدت العالم الإسلامي لفترة طويلة بجحافل من العلماء الكبار الذين نشروا فكر أهل البيت، ثقافة أهل البيت، ومدوا العالم الإسلامي بالعطاءات المختلفة، مثل الشهيد الأول صاحب اللمعة، مثل الشهيد الثاني صاحب الروضة، مثل المحقق الكركي، مثل الشيخ البهائي، والد الشيخ البهائي، الشيخ منشار، وأمثال هؤلاء الذين جالوا وطافوا البلاد والكرة الأرضية عرضاً وطولاً، سافروا إلى بلاد الهند، إيران، مناطق القفقاز، وحتى بعض مناطق آسيا الجنوبية، وبالإضافة إلى جهاد هذا الرجل شيخ أسد الله العاملي، جهاده العلمي وتبليغه، كان متألقاً في قائمة الأدباء والشعراء، وكثير من علماء جبل عامل كانوا إلى جانب علمهم الغزير كانوا شعراء أدباء. وهذا الشيخ أسد الله العاملي بداية برز عالما وكاتبا، ثم بعد ذلك أخذ ينظم الشعر في الأئمة فقط، يعني جزء من جهاد في نشر فكر أهل البيت كان عن طريق الأدب. احنا إذا نجي إلى التراث الأدبي لعلماء الإمامية الاثنى عشرية نشوفه غني بالشعر. وهذا المرحوم الشيخ أسد الله العاملي اشتهر أيضا بذكائه العجيب وسعة عطائه، ورغم طبعا أنه كان يميل إلى العزلة والهدوء، لكن أصبح لفترة قاضيا شرعيا في منطقة الجنوب. لكن كيف؟ لم يكن قاضيا بمعنى العمل كامتهان للمكسب أو للراتب، لا، وإنما وجد في ذلك تكليفا شرعيا، وجد في ذلك وظيفة دينية إن لم يكن هو قاضي، معناه لابد من قاضي، فيشغل هذا المنصب من لا أهلية له لذلك. وهنا تقع الواقعة وتحصل الانتكاسة. لذلك عملا بالقاعدة التي تركها أهل البيت، فقد جعلته قاضيا، انظروا إلى رواة حديثنا أو من يعرف حديثنا، فقد جعلته قاضيا. فهو شيخ أسد الله العاملي كان لا يشك أحد في عدالته وفي زهده وتقواه، فالجماهير كلها نادت به واستغاثت به بأن يصبح قاضيا لهم. ومقالاته بحوثه كانت تنقل، كنا نقرأها وكان يقرأها أساتذتنا في مجلة العرفان اللبنانية الشهيرة، كما حفظنا له العديد من القصائد كانت تنشر في مجلة العرفان. أنا مثلا منذ طفولتي حفظت له قصيدة من أروع القصائد، طافحة بالحكمة ومدح الرسول وأهل البيت رحمه الله. كان يقول: أينظر الناس، طبعا من هذه القصيدة، قصيدة طويلة حوالي 31 بيت، أينظر الناس في عقبى أمورهم ولم يجيلوا بخلق الله أذهانا، باعوا بدنياهم دنيا به عقدت، عرى السعادة دنيانا وأخرانا، أعمتهم الشهوات المهلكات عن الباري فسامهم بغيا وكفرانا. إلى أن بعد ذلك يتكلم عن النبي، ينظم في النبي، يقول: ذاك النبي الذي يدلي بحجته سر العوالم أحيانا، فأحيانا كم جاء بالحجة البيضاء عارية لا تستطيع لها الأيام كتمانا. بعد ذلك يعرج على الإمام أمير المؤمنين، يقول: أكان يجهل عمرو أو معاوية وصي أحمد إذ ساماه عدوانا؟ يعني ذولا ما يعرفون مكانة مولى الموالي، ما يعرفون قدر الإمام علي عند الله وعند النبي صلى الله عليه وآله وعند الوجدان البشري. شلون يعني ذولا إلى هالدرجة لا يعرفون؟ لا، أكان يجهل عمرو أو معاوية وصي أحمد إذ ساماه عدوانا، لكنها شهوات عند صاحبها دون البهائم لما عد شيطانا. حينما الإنسان يكون عبد للشهوات، للمشتهيات الدنيوية، والعياذ بالله تموت في قلبه كل هذه القيم. على كل هذا، الشيخ أسد الله العاملي كان دؤوبا أيضا على نشر علوم وفقه أهل البيت. قالوا عنه بأنه لم يفتر عن ذكر الله وترديد اسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. كان رحمه الله يدون قصائده، وخصوصا المبتدئين بالمنبر بالقراءة كانوا يلجؤون إليه فيعطيهم بعض المقاطع، هم من النثر هم من الشعر، في الموعظة في الحكمة. وكان يعني الشعر يضمن أحيانا فلسفة، وأحيانا تهذيب، وأحيانا يدعو فكر الإنسان إلى براهين الله سبحانه وتعالى وبديع صنعه. يقول رحمه الله: يا باحثا في الكون عن أسراره، وسر محياك مصون لا يرى، بنفسك ابدأ وامط عن سرها، بنفسك ابدأ وامط عن سرها، سترا إذا كنت زعيما بالحجا، زعمت للكون فناء سرمدا، فكيف تحظى بعد هذا بالهنا. وقرأت له أبياتا على ما يبدو هي من آخر ما نظم في أواخر أيام حياته، لأن أشوف كان يتذمر من أخلاق ذلك الزمان، لا أعرف الآن لو كان حيا ماذا ينظم. الله أكبر. وحقيقة يعني أرى العجب لما أقارن بين قبل وهو يستوحش من بعض العادات والأخلاق والسلوكيات، فكيف لو يعيش بيننا الآن هذا العالم الأغر. على كل كان معروف هذا العالم الجليل بأنه يختلي بنفسه في المقابر، كانوا أحيانا أهل يعني أولاده زوجته يفتقدوا بالليل ويخرجون في البحث عن، وإذا يشوفوا بين المقابر جالس لوحده وهو كأنه في حالة حوار مع الوجدان، في حالة حوار مع نفسه. وبالتالي نقول بأن هذا العالم الجليل ربى أكثر من 400 من الطلبة الأفاضل ومن المنبريين الناجحين في رسالتهم. وعلى أي حال، من كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا الإمام أمير المؤمنين، يا علي لئن يهدي الله بك رجلا، فكيف الإمام علي هدى الوجود بكامله، هدى الإنسانية بكاملها. المرحوم هذا الشيخ نعم أسد الله العاملي الزبديني يقول السيد محسن الأمين العاملي 400 طالب فاضل وخطيب رباهم تربية تبليغية صادقة، سواء على صعيد المنبر أم على صعيد طلب العلم ونشر العلم. أصيب هذا العالم الجليل في آخر أيام حياته بمرض عضال، أصيب رحمه الله بالفالج، وبقي سنوات ملازم للفراش صابرا على ما أصابه، إلى أن نادته السماء فلبى نداءها، وتوفي في مدينة صيدا بلبنان عام 1353 هجرية. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرفتنا كل يوم مهما ضاع. بيوتك ضيفتنا، فهي مأوى النخل إليه، وهي جسرك ما بيننا، للثريا معراج حب، في الشدائد كهف لنا. يا ربي جود علينا يا حبيب صادقينا، جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا.
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، علقت روحي ببيتك قربا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك